إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، روى الإمام مسلم في صحيحه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا خير البرية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك إبراهيم. قال الإمام النووي معلقا أن ذلك من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه صلى الله عليه وسلم هو بلا ريب خير البرية، ولكنه كان يظن أن إبراهيم الخليل هو خير البرية حتى أعلمه الله بأنه سيد بني آدم، فقال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد بني آدم ولا فخر. لكن هنا الإشارة أن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام من خير البرية، بل إنه يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. وقد ذكرنا أن أهل العلم ذكروا أن الله عز وجل لم يثبت منزلة الخلة إلا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وللخليل إبراهيم، واتخذ الله إبراهيم خليلا. قلنا أننا سنتذاكر قصة الخليل إبراهيم لعدة أسباب. أولها أننا لما ذكرنا أشهر الحج والكلام على هذا الموسم الإيماني يحتاج منا أن نعود إلى هذا الزمان السالف، ونبدأ من خلال بناء البيت على يد إبراهيم وإسماعيل عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. ولما تأملنا خطاب القرآن عن إبراهيم وجدنا أن آخر آية نزلت في شأن إبراهيم كانت آية الحج، وتذكرنا خصائص وفضائل إبراهيم الخليل، وفي ذكر هذه الخصائص ما يوجهنا للدروس التي نستفيدها من ذكر هذه القصة المباركة. فسيدنا إبراهيم اختصه الله عز وجل بخصائص، ومنها أن الله عز وجل أثبت له وحده أنه يأتي ربه بالقلب السليم، فلم يذكر في القرآن أحدا إلا هو إذ جاء ربه بقلب سليم، والله جل وعلا جعل السبب الأساس في دخول الجنة هو أن تأتيه بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. فنحن نتدارس قصة إبراهيم الخليل حتى نعلم كيف تسلم قلوبنا. والله جل وعلا بين أن إبراهيم الخليل هو أبو الأنبياء، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، فهذه من خصائصه. ومن خصائصه كذلك ما ثبت في الصحيح من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم، لأنه أول من لبس السراويل. ومن أوصافه في القرآن ومن مناقبه وفضائله أننا وجدنا أن أوائل الآيات التي ذكر فيها شأن سيدنا إبراهيم كانت البداية في سورة الأعلى، ثم كانت سورة النجم، وفي سورة النجم أول وصف لإبراهيم في القرآن كله: وإبراهيم الذي وفى. هو وفي لله تبارك وتعالى. فإبراهيم اختص بأشياء عدة، واختص بمناقب وفضائل تجعلنا نتلمس في قصته هذه الصفات، وكيف نتحلى نحن بها. وجدنا خطاب القرآن على غير الخطاب التاريخي، ليس ذكر للقصة بمشاهدها كما مرت تاريخيا، وإنما هكذا شأن القرآن. القرآن يوظف القصة لخدمة الهدف، لخدمة المعنى، وليس ذكر حكاية أو قصة من القصص، لأنه في الترتيب بدأ بذكر صفة إبراهيم هذه، ثم بين فضله وشأنه كما تذكرنا في آيات سورة صاد، ثم كان ذكر الحوار الذي دار بين إبراهيم وبين أبيه، وهو الحوار الذي قصه القرآن في سورة مريم: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه، والآيات التي فيها ذكر المحاورة التي بين إبراهيم وبين أبيه. لاحظوا شيئا، أننا في شأن سيدنا إبراهيم دائما أبدا كان يربط القرآن بيننا وبين قصته. ففي مكة يقول الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة، وهذه في سورة النحل. وفي أواخر ما نزل في القرآن في سورة الممتحنة يقول: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. فدائما أبدا كان يربطنا القرآن بقصة إبراهيم. أول شأن في قصة إبراهيم كانت المواجهة مع الواقع، كانت المواجهة داخل البيت، وهذه من أعظم الفتن، فتنة الإنسان في بيته. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شأن الفتن قال: فتنة الرجل في أهله. في أهله أول فتنة وأعظم فتنة، فتنة الرجل في أهله وماله وجاره، يكفرها الصيام والصدقة والصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فأول وأخطر فتنة فتنتك في بيتك، ولذلك بدأ بها القرآن. ولاحظوا أننا في زمان مكة، في زمان الاستضعاف، وأول شيء يسلينا القرآن به هذه المواجهة داخل البيت بين إبراهيم وبين أبيه. وسيأتي بعد ذلك قصة إبراهيم، ثم حواره مع قومه في آيات سورة الشعراء، ثم ذكر ملمح آخر وابتعد بنا القرآن إلى مشهد متأخر، فذكر قصة الضيفان الذين أتوا وبشروه بأن ترزق زوجه سارة بغلام هو إسحاق. فبعد بنا القرآن ثم عاد مرة أخرى في سورة الأنعام يذكر شأن حوار إبراهيم مع أبيه: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة. لاحظوا الترتيب، لماذا يأخذ هذا المشهد ثم يعود بنا إلى مشهد آخر؟ إذا ما تفكرنا في ذلك نجد أن القرآن يوظف قصة إبراهيم لمعاني نحتاجها نحن الآن. فأول شيء، كيف تتعامل مع أهلك؟ أول شيء لاحظوا أن القرآن في البداية قال وأنذر عشيرتك الأقربين. لذلك أتى من قصة إبراهيم بحوار إبراهيم مع أبيه، فكان في حوار إبراهيم مع أبيه التلطف والأدب. وتلاحظوا في كلمات إبراهيم يا أبتي يا أبتي يا أبتي، متلطف متأدب مع أبيه، وفي نفس الوقت غيور يريد لأبيه الهداية ويتخذ كل صنوف الدعوة حتى يصل إلى قلب أبيه ويتفتح هذا القلب للإيمان، فيتأدب ويتلطف ويتحمل الأذى من أبيه، وهو يتوعده وهو ينذره بالنذير الشديد، فيقول سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فكان متلطفا متحملا للأذى، وهو استغفر هنا لأبيه. وبعد ذلك أشار القرآن في المدينة إلى ختام هذه المشاهد وقال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. هنا الصفة التي نريد أن نخرج بها من خطبتنا هذه. إبراهيم لما خاطب أبيه ووجد منه العناد ووجد منه الكبر ووجد منه الأذى، كيف تعامل؟ لأننا الآن في بيوتنا لا نفقه مثل هذه الأمور. تجد الشاب إذا ما عرف شيئا ما في طريق الله عز وجل يبدأ يتعامل مع أهله بشيء من التهور والعصبية والغضب، ولا يتأدب أبدا بأدب البر اللازم. إبراهيم هنا علمنا ذلك، خاطبه بلين ورفق، ثم بعد ذلك لما تولى هجر هذا الوالد المعرض المتكبر المنكر، متلطفا معه داعيا الله له، لكن بين الله له بعد ذلك أنه يموت على الكفر وأنه معرض وأنه مشرك فتبرأ منه. لاحظوا والقرآن يقول إن إبراهيم لأواه حليم. تدرون ما معنى ذلك؟ الأواه أي أنه كان في ظلمات الليل مناجيا ربه يتأوه له، يقول أوه، يعني كأنها آه بين يدي الله تبارك وتعالى. وهكذا نحن، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. لا تلقي بشكواك على أحد، تشكو من لمن؟ تشكو الخالق للمخلوق؟ تشكو من؟ اجعل بثك وحزنك بين يدي الله، وهذا من مفاتيح العبودية ومن أبوابها العظيمة الشأن، أن تلقي بنفسك، تلقي بمشاكلك، تلقي بهمومك، تلقي بكل ما يشغلك بين يدي الله تبارك وتعالى. إن إبراهيم لأواه، أواه بين يدي، شاكيا حاله بين يدي، حليم على أذى الناس، يعني يعامل هو الناس لا يتشكى ولا يظهر شكواه إلا لله، يعامل الناس فيؤذونه. ومن أول من أذى؟ أبوه في بيته. ورغم ذلك إبراهيم لا يتأوه إلا لله، ولكن يعامل الناس بحلم، وهذا أدب ثاني مهم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير ممن لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. إذن خلطة الناس أذى، الذي سيختلط بالناس سيؤذى، لأنه لن يجد دائما من يكون على شاكلته، إن كان هو متأدبا، إن كان هو خلوقا، إن كان عنده من كريم الأوصاف، سيجد في الناس أشياء أخرى، سيجد الحاقد وسيجد الحاسد وسيجد الزائغ وسيجد وسيجد، وهؤلاء يؤذون المؤمنين، فاختلاطك بهم لا شك مؤثر فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحل أن تصبر، الحل أن تحتسب، الحل أن تعامل أنت بالإحسان إذا عاملك الناس بالإساءة. هذا معنى إن إبراهيم لأواه. فنأخذ منها الشكاية إلى الله، فتعلموا ذلك، تعلم أن تكون لك هذه اللحظات مع الله عز وجل، تغلق عليك حجرتك وتحكي وتناجي وتشكي حالك إلى الله وتشتكي إلى الله. هذا من أعظم ما يأتي بالقلب لله، وهذا يجعلك تحصل الثمرة التي نرجوها إلا من أتى الله بقلب سليم. إذا ما كنت الآن تشكو أشياء كثيرة في شأنك، في نفسك، في بيتك، في مجتمعك، وترى الفتن من حولك من كل جانب، فارفع الشكوى إلى الله عز وجل: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. تشكو إليه وأنت على يقين بأن الله عز وجل أرحم عليك من أمك وأبيك، وأنه لا يرد يد عبده صفرا خائبة، فهو الحيي سبحانه يستحي أن يرد يد عبده إذا رفعها إليه. فعليك بهذه العبودية كما كان عليها إبراهيم لمواجهة الواقع، الواقع المؤلم بكل ما فيه، واقع التزامك الأجوف، يوم تجد قلبك ويوما لا تجد هذا القلب، مواسم إيمانية، رمضان، واجتماع على طاعات، هناك إقبال على الله عز وجل، ثم بعد ذلك فتن ومشاكل وهموم تقطع بقلبك عن الله عز وجل، فما الحل؟ إن إبراهيم لأواه حليم. هذا هو الأمر، أن نتعلم الشكاية لله تبارك وتعالى، ونتعلم هذا الخلق العظيم، خلق الحلم، وهو من أوصاف ربنا تبارك وتعالى. فالله وصف نفسه بصفة الحلم، ومن أعظم ذلك أن تنظر في كلام القرآن وخطاب القرآن حول صفة الحلم هذه، فتجد الله عز وجل يقول: والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. يعني أي شيء؟ يعني أن الله إذا نظر إلى قلوبنا استوجب ذلك غضبه. الله ينظر إلى صورنا؟ لا. ينظر إلى أجسادنا؟ لا، إنما ينظر إلى قلوبنا. فالله يعلم ما في قلوبكم، ثم قال: وكان الله عليما حليما. يعلم سرك ونجواك، ويعلم جهرك وعلانيتك، وحليم، فلا يبادر بالعقوبة وإن كان ما في قلبك وما في عملك يستوجب عقوبته، لكنه حليم. وأنت كذلك إذا ما أردت أن يكون لك حظ من اسمه الحليم، وأن تكون كإبراهيم الحليم، فعليك ألا تعاجل بالعقوبة. إذا ما قدرت على البطش لا تعاجل بالعقوبة، وإنما تحلم. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول: إنما الحلم بالتحلم، يعني تتكلف ذلك، يعني تمسك وتضبط أعصابك إذا ما وجدت في الواقع أشياء كثيرة تغضبك، لكن عليك بضبط النفس وعليك بالحلم، فإنها صفة الرب وصفة الخليل. إن إبراهيم لأواه حليم. فاستفدنا من خطابه لأبيه هذه الأمور: أولا، أن يكون الواحد منا متلطفا في التعامل، متأدبا، أن يكون أمر العقيدة خط أحمر لا يتجاوز. لما أعرض أبو إبراهيم آزر فإنه هجر. وهنا مشهد يحكيه لنا النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيح، أن إبراهيم يلقى أباه يوم القيامة فيجده في حال بائسة، يجده وقد نزل عليه القطر الذل والصغار، وترتجف فرائصه، حال أهل الكفر والشرك يوم القيامة. فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول آزر: الآن لا أعصيك. فيقول إبراهيم: يا رب، ألم تعدني ألا تخزني يوم يبعثون؟ وأي خزي ذاك الخزي في أبي الأبعد؟ أليس هذا من الخزي؟ وأنت وعدتني حين سألتك ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، أجبت دعائي. فيقول الله له: إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال لإبراهيم: انظر تحت رجليك، فإذا هو بذيخ، أي ضبع. الذيخ هو ذكر الضبع، فإذا هو بذيخ متلطخ، أي أن أباه آزر يمسخ ضبعا، فإذا هو يجد أباه قد مسخ أمامه ضبعا متلطخ بالدماء، ويؤخذ بقوائمه، يؤخذ برجله فيلقى في النار. قال أهل العلم: انظر، إن إبراهيم الخليل الذي هو من أحب خلق الله إلى الله لم ينفع أباه، وأنت كذلك لا تنفع أحدا. فإذا ما كنت أنت منشغلا بابنك أو منشغلا بأحد من أهلك ويقطعونك، أوليست هذه شكوى الناس؟ وأليس هذا غالب حال الناس؟ أنا مشغول ببيتي، ليس معنى هذا ألا أقيم عبودية الوقت ولا أقيم ما افترضه الله علي من حقوق وما علي من واجبات، ليس معنى ذلك، ولكن أنشغل انشغالا متكلفا متزيدا فهذا يقطعني عن الله عز وجل. فإبراهيم لم ينفع أباه، أبوه يمسخ ضبعا. قالوا: ولماذا ضبع؟ قالوا: لأنه من أحقر الحيوانات، وكان آزر من أحقر الناس. إذ أقام عليه إبراهيم الحجة تلو الحجة فتكبر وعاند وتوعد ولم يستجب كبرا. وهكذا شأن المتكبرين، يحشرون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمثال الذر مثل النمل، يحشر المتكبر المتغطرس كمثل هذه الحيوانات الدقيقة ومثل هذه الحشرات، يحشرون كأمثال الذر. فهو يمسخ ضبعا يوم القيامة متلطخ، وقالوا: حتى لا يرى إبراهيم عذابه فيتألم. يعني يبقى المشهد هذا مشهد صعب، أن يرى أباه هكذا مسخ، لكن بعد ذلك يرى ضبعا هو الذي يحترق وهو الذي يلقى به في النار، فيكون المشهد الأول هو الذي يأخذ بقلبه، أما بعد ذلك فحفاظا على قلب إبراهيم. انظروا إلى هذا المعنى وتأملوه كثيرا. إنه لا ينفع أحد أحدا، وإنك ينبغي عليك أن تعرف أن أمور الاعتقاد هذه لا جدال حولها، فاستمسك بذلك الأمر وافهم من هذا المشهد كيف تتعامل. وهذه نصيحة دائما ما نسديها لكل من يجد في بيته فتنة. قد يفتن الإنسان يلتزم وزوجته غير ملتزمة، لا تريد طريق الله عز وجل، ويقول: يا شيخ أنا أحادثها المرة تلو الأخرى حتى تلتزم بالصلاة، حتى تلتزم بالحجاب، وللأسف لا فائدة. يقول: ابني شارد عاق، أأتي به وأبين له، وللأسف الشديد تأخذه فتن الزمان هذا، وعندما دخل الثانوية والجامعة صرت لا أستطيع أن أسيطر عليه، فماذا أصنع؟ هل ألقي به خارج البيت فتزداد فتنه، أم أصبر على هذا الواقع وأنا أراه يعصي الله عز وجل ولا أستطيع أن أصنع معه شيئا؟ يقول: إن أبي كبر في السن وأخشى عليه وهو لا يقيم على الصلاة، ربما صلى صلاة وترك صلوات، وربما وهو الآن يمكث أمام التلفاز لا يصنع شيئا، ماذا أصنع؟ فتن. كل إنسان يجد في أسرته أو في عائلته أمثال ذلك. فما الحل؟ الحل في الإحسان، أي في إحسان المعاملة. قال أهل العلم: الإحسان يأسر الإنسان. يعني بعض الشباب كان قد تفلت وأهله كانوا على صلاح وديانة، فالولد في سن المراهقة فيذهب يمنة ويسرى، يدخل على مواقع كذا، يمشي مع بنات، يترك الصلوات وهكذا. فكان أبوه يصنع معه شيئا هو مثال يحتذى. كان أبوه كلما رآه على هذا الحال نصحه ويقول له كلمة واحدة: ستندم. فقال الولد: فكانت الكلمة تهزني، كنت أكابر أمامه: تندم، دعني أعيش، أنتم أصحاب عقول كذا وأنتم لا تفهمون الدنيا، دعونا نعيش شبابنا. والأب لا يزيد على ذلك، كلما رآه على هذه الشاكلة يقول له: ستندم. فإذا برحمات الله عز وجل وبركة هذا الأب، وكان أبوهما صالحا، تنزل على الولد ويعود الولد لرشده، ويقرر الولد أن يذهب للعمرة، ويذهب بالفعل في عمرة رمضان ويمكث حتى الحج، ويرجع إنسانا آخر. وإذا به يقص هو القصة ويقول بعد ذلك: أن الله عز وجل فتح قلبي بمعاملة أبي هذه وبدعائه، ثم هذه الكلمة التي كانت في أعماقي وكنت لا أظهرها: ستندم. فانظروا إحسان الوالد في معاملة ولده، أتى بقلب ولده وصار الآن إنسانا طيبا مستقيما ملتزما. فهكذا أنت عليك أن تبذر البذرة، وليس عليك أن تسعى في أن تنبت وتأتي بالحصاد، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. فتعامل بالإحسان. عندما يأتيني بعض الشباب ويقول: أبي رافض أن أذهب إلى المسجد، وتقول أمي رافضة أن ألبس حجابا شرعيا، وهكذا من الأمور، دائما أقول: إنك إن أردت أن تتسلل إلى قلب والديك فعليك بمزيد بر، زد في جرعة البر. وأسأل هذا الشاب أو تلك الفتاة: آخر مرة قبلت فيها رجل والدك ووالدتك كانت متى؟ فيتعجب ويقول: لم أصنعها قط. أقول: أليس هذا من البر؟ تقبيل يد الوالد وتقبيل قدمه مشروع. مسلم ابن الحجاج صاحب الصحيح كان يقول للبخاري: دعني أقبل يديك ورجليك يا أستاذ الأستاذين. والعلماء يقولون: هذا أمر مشروع في حق الوالد، مشروع وليس فيه شيء، أن تقبل يديه بل رجليه إحسانا. فمتى ما صنعت ذلك انظر في النتائج، إنما تقصر في هذا وتقول: إنهم وإنهم، ثم بعد ذلك تطالب بمناخ مستقر وبيت هادئ والإيمانيات تحفه والرجل يصلي في وقته والأم كذلك تحافظ على الواجبات الشرعية وبيت مسلم بمعنى الكلمة، تطالب بمثل ذلك وأنت أصلا لم تقم معنى الإسلام في المعاملة. هذا هو الدرس الذي نستفيده من هذه اللقطة في مشاهد قصة إبراهيم: إن إبراهيم لأواه حليم. جاء بعد ذلك الكلام عن مواجهة إبراهيم لقومه، وهي الآيات التي تدرسناها من سورة الشعراء، لما حاورهم ووجد الآفة عندهم في تقليدهم، هكذا وجدنا آباءنا فنصنع كما يصنعون، كانوا مقلدين. وبدأ إبراهيم يبين لهم أن هذه الطريقة في التفكير طريقة غير صائبة، ثم أعلنها وقلنا: اتخذوها شعارا، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وبدأ إبراهيم يعدد في تعرفه على ربه وصفات ربه: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. ولاحظنا هنا أدبا، لاحظوا في كل ما ذكر من خيرات نسب الأمر إلى الله، والأمر المحتمل أن يكون فيه مظنة الضرر نسبه إلى نفسه. قال: الذي خلقني، نسبه لله، خلقني فهو يهدين، فهو الذي يهديني، والذي هو يطعمني ويسقين، أما في المرض قال: وإذا مرضت، ولم يقل: والذي أمرضني ويشفيني. فلما ذكر الأمر الذي يشتبه فيه معنى الضرر نسبه إلى نفسه، وهذا من الأدب الذي يعلمنا إياه إبراهيم. أما نحن فترى الواحد منا إذا ما ابتلاه الله عز وجل يضرب كفا على كف ويقول: لماذا؟ أنا راجل مصلي وراجل أعرف طريق ربي، أنا كذا وأنا كذا، لماذا يا رب تصنع بي؟ فينسب الأمر على خلافه. إذا ما كان على خير تجده يقول الحمد لله، وبعد الحمد لله تجده يترك الأمر تماما وينسب كل شيء لنفسه. الحمد لله، أصل ركزت كويس قوي وكنت بذاكر كويس وكنت بعمل كذا وكنت كذا وكنت كذا، فعشان كده نجحت وطلعت من الأوائل. فهو ينسب الأمر إيه؟ إلى قدراته، يقول الحمد لله ويترك ما بعد الحمد لله. لا تراه ينسب الأمر في كل شيء إلى الله عز وجل، فينسب النعمة إلى نفسه كأنه كذلك، ويظن أنه بمجرد أن يقول الحمد لله فقد وفى الله حقه. وإذا ما كان الأمر على خلاف ذلك تجده يعدد فضائله هو ولماذا يبتليه الله عز وجل، لماذا إلى الآن أنت تعمل هذا العمل وتأخذ هذا المرتب، ولماذا أنت إلى الآن لم تتزوج، ولماذا أنت لم ترزق بالأولاد، ولماذا ولماذا ولماذا، فتجده متسخطا. أما إبراهيم فعلمنا كيف نتعامل مع رب العالمين بهذا الأدب، فننسب الخير له سبحانه وتعالى وننسب الشر إلى أنفسنا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فهنا الأدب. ثم من حيث النزول أتى شأن صفة من صفات إبراهيم، وهي أنه أول من ضيف الضيفان. أول من ضيف الضيفان، الآيات في سورة هود:
ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ.
الرسل أتوا إلى إبراهيم، ذكروا أنهم كانوا ثلاثة، قالوا كانوا جبريل وميكائيل وإسرافيل، هكذا في كتب التفسير وليس عندنا على ذلك من دليل، وقالوا كانوا 19، فعلى أكثر الأقوال أنهم كانوا ثلاثة، وفي هذا توجيه، لأنه أول ما جاء الرسل إلى إبراهيم ما لبث أن جاء بعجل حنيذ، يعني أول ما دخلوا عليه أتى إليهم إبراهيم بعجل مشوي، حنيذ يعني مشوي، فعجل مشوي لثلاثة، فهذا من كرمه. قلنا هو أول من ضيف الضيفان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الضيافة ثلاثة أيام، حق الرجل الذي يأتيك مسافرا أن تضيفه ثلاثة أيام، أما المقيم فيوم وليلة. والعلماء يقولون الضيافة مستحبة ليست واجبة، وبعض أهل العلم ينازع في ذلك ويقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال فليكرم، وهذا أمر على الوجوب وليس على الاستحباب، لكن قول جمهور العلماء على أن الضيافة مستحبة. إبراهيم ما لبث أن جاء بعجل حنيذ، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. يعني كانت عادة العرب أن الرجل إذا وضع أمام ضيفه الطعام فإذا لم يضع يده فيه تشاءم، وعرف أنهم أهل خبث وأهل مكر يضمرون شرا، كانت هذه عادة العرب. فلما رأى أيدي الملائكة لا توضع في ما وضع أمامهم من الطعام تخوف إبراهيم، فقالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط، ولوط كان ابن عم سيدنا إبراهيم، قالوا إنا أرسلنا إلى قوم لوط. وكانت سارة إذ ذاك واقفة تسمع، وكأنها كانت تنظر في احتياجات زوجها مع الضيفان، فهي تترقب هل يريدون شيئا، وهذا من أدب الضيافة أصلا أن تكون الزوجة متربصة منتظرة لأي شيء يحتاجه الضيفان. قال وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، فبشرتها الملائكة بأنها سترزق، وكانت امرأة طاعنة في السن قد بلغت من الكبر عتية. فبالتالي على ما هو معروف أن النساء عندما يبلغن سن اليأس وينقطع عنهم الحيض وكذا لا تكون المرأة حينئذ قابلة للحمل، فقالت كيف يحدث ذلك؟ كيف يكون هذا وزوجي كبير في السن وأنا قد بلغت هكذا من العمر عتية؟ ذكر أهل العلم أنها فضحكت، قالوا الصحيح فيها أنها ضحكت استبشارا، لكن بعض المفسرين يقولون أنها ضحكت بمعنى حاضت، وفيها نزاع، لكن الأصح أنها ضحكت على بابها، أي استبشرت لما عرفت أن هؤلاء ملائكة يأتون إليها بالبشرى، فضحكت فبشرناها بإسحاق. وانظروا إلى كرم الله عز وجل، لم يبشرها فقط بأنها سترزق بإسحاق، وإنما بشرها بالحفيد، يعني سترزق هي بإسحاق وسيرزق من قبل إسحاق بحفيد، ومن وراء إسحاق يعقوب. فلما تعجبت من هذا الأمر قالوا أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. ثم بين الله عز وجل حسن ظن إبراهيم بربه تبارك وتعالى وأدب إبراهيم وخلقه العالي. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى تأكد أنه كذلك، لم يتوقف عندها ولم يأخذ في النظر فيها أنه سيرزق بإسحاق، وإنما أخذ يجادل في قوم لوط، يجادلنا في قوم لوط. فهنا قال الله عز وجل إن إبراهيم لحليم أواه منيب. الآية الأولى إن إبراهيم لأواه حليم، الآية الثانية إن إبراهيم لحليم أواه منيب. في الترتيب هنا ابتدأ بالحلم وهناك ابتدأ بالأوة والشكوى لله عز وجل، وهي على حسب المقامات. يعني أنه لما ذكر أواه حليم كان هنا دائما إذا قدم القرآن شيئا التقديم هذا يفيد الاهتمام، فاهتم في معرض التأوه بمسألة الشكاية، واهتم هنا بما لحق إبراهيم من الأذى فقدم الحلم. إذا قدم القرآن فإنه يهتم في المعرض الأول يتكلم عن أهمية شكاية أواه حليم، لما تكلم في الثانية قال إن إبراهيم لحليم، فهو حليم في معاملته مع الناس رغم هذا الأذى الذي لحقه. أواه فهو دائم الوصال بالله تبارك وتعالى، شاكيا له حزنه وبثه وأمره، وهو منيب، وهذه الصفة الثالثة. ومعنى الإنابة أنه كثير العود لله، قلبه لا يلتفت عن الله، أناب إلى الله عز وجل، الرجع إلى الله، كثير الرجوع إلى الله عز وجل. بمعنى أنت تتلبس بعمل ما، فإذا ما انتهيت منه وضعت يدك على قلبك وتذاكرت الأمر مع ربك، يا رب راضي، يا رب تقبلني، يا رب لا يزغ قلبي، يا رب لا تفتني بالدنيا، راجع إلى الله. أنت تدخل بيتك وتكون في بيتك على شأنك، فقد تفتن بفتنة الزوجة وفتنة الأولاد، فإذا بك تخلو بينك وبين الله عز وجل، تقوم تصلي مثلا أو تدعو ربك وتقول يا رب لا تفتني، يا رب اجعل قلبي على صراط مستقيم، يا رب اجعلني دائما الوصال بك، يا رب يا رب. هذا هو معنى المنيب. فإذا ما أردتم أن تتحلوا بصفات الخليل فعليكم بمثل ما ذكرنا من أدب في التعامل، لا سيما مع الأهل والعشيرة، وإنذارهم والدعوة لهم برفق وحكمة. عليكم أن تتحلوا بصفات إبراهيم الذي أول من يكسى يوم القيامة وأول من ضيف الضيفان، فتعلموا من إبراهيم فقه المعاملة مع الناس. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك السلام من كل إثم والغنيمة من كل بر. اللهم إنا نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم. اللهم كلنا ولا تكن علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا، اللهم انصرنا على من بغى علينا، اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين إليك أواهين منيبين. تقبل يا رب توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واسلل سخائم صدورنا. اللهم احفظنا بحفظك الذي لا يرام، واكلأنا بعينك التي لا تنام، ورد عنا كيد الكائدين، ورد عنا حسد الحاسدين، ورد عنا سحر الساحرين، ورد عنا أذى كل ذي أذى. اللهم اشملنا برحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم إنا نسألك الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من غير حساب ولا سابقة عذاب، اللهم إنا نسألك رفقة النبي محمد في أعلى الجنة، اللهم إنا نسألك رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى الجنة، اللهم إنا نسألك رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى الجنة. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فستذكرون ما قلت لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.